باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن ودا ولا فقالوا لا تذرن ودا ولا سواع وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف ثلاثة أبواب متوالية: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء أن من عبد الله باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن باب ما جاء في التغليظ أو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، وباب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وكل هذه الأبواب الخمسة تتعلق بالقبور، وذلك لأن المؤلف ابتلي في زمانه بالذين يذبون عن عبادة الصالحين ويقولون إنها ليست بشرك ويجيزون التوسل ويجيزون الصلاة عند القبور ودعاء الأموات باسم أنهم أولياء، وكانوا كثير. ففي العيينة والجبيلة قبر زيد بن الخطاب يفعلون عنده المنكرات، وفي الخرج أو قريبا منه قبر تاج، وهناك قبر يقولون قبر يوسف وهناك قبر إدريس وهناك قبر شمسان، هذه في هذه البلاد المتقاربة. وأما البلاد البعيدة فحدث ولا حرج، يعني من كثرة دعائهم للأموات. يقول الحفظي: وكل قوم فلهم وليجة يدعونه في الضيق إلى التفريجة. ففي كل جهة الكثير من المعابد التي هي القبور والتي صارت أوثانا تعبد من دون الله. ولما أنكر عليهم الشيخ رحمه الله قالوا: أليس بشرك هذا توسل؟ هؤلاء لهم جاه، هؤلاء أولياء الله، يجيب الله طلبتهم إذا تقربنا إليهم فإنهم يقربنا إلى الله زلفى. أنكر عليهم علماء زمانهم، ولكن هناك من العلماء من داهنوا وصاروا يوالون ولاة الأمر الذين يتنزلون على رغبات عوام الناس. وإلا فإنها منتشرة في كل البقاع، ففي منظومة الصنعاني ذكر أبياتا منها في سبل السلام في قوله: وكم عكروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائفا حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. يقول فيها: أعادوا بها معنى سواء ومثله يغوث ود، بئس ذلك مودي. فدل على أنهم عبدوها كما عبد سواء ويغوث ويعوق ود، كما عبدت في قوم نوح. أعادوا بها معنى سواء ومثله يغوث وود، بئس ذلك مودي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائفا حول القبور مقبلا ومستلم الأركان منهن بالأيدي. فأنكر أهل المعرفة ما يفعلونه. وكذلك يقول ملا عمران: الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ظهاهما من قبة أو تربة أو مشهدي. قالوا له: يا فاجرا يا كافرا، ما ضره قول العداة الفسدي؟ قالت قريش قبلهم للمصطفى: ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي. قالوا: يا أم المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا: ليس ذا بمؤكد. فالذين وهبهم الله تعالى العلم انتبهوا لذلك وأيدوا الشيخ في دعوته وادعوا وبينوا الحالة التي كانوا عليها وما فيها من المنكر. ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخ نجد حالة أهل نجد في ذلك الزمان في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فصل في حالة أهل نجد وذكر الأشياء التي كانوا يلوذون بها والقبور التي يعظمونها. بقية الدول أشار إليها أن فيها أشياء عظيمة دون تفصيل ودون تسمية. وإلى الآن الفتنة بالقبور كثيرة، ففي العراق كما هو معروف النجف يدعون فيه قبر علي، ما أنه كذب، لأن قبر علي أخفاه الصحابة أو الذين دفنوه خوفا أن تنبشه الخوارج، ولكن في القرن الرابع وسوس إليهم الشيطان وقال هذا قبر علي. كذلك أيضا في كربلاء قبر الحسين يدعون أنه في هذا المكان مع أنه ليس بصحيح، فإن الحسين لما قتل بعثوا برأسه إلى يزيد، وأما جثته فإنها دفنت في مكان خفي قريب من الكوفة. ولكن في القرن الرابع وسوس إليهم الشيطان وقالوا هذا قبر الحسين. ثم إن أهل مصر وسوس إليهم أيضا الشيطان وقال إن رأس الحسين دفن عندكم، فعينوا مكانا وقالوا هذا قبر الحسين أو هذا رأس الحسين، وليس كذلك. الصحيح أنه دفن في الشام ولا يعين مكانه. وعمت البلوى بكثرة القبور التي تعظم والتي أصبحت أوثانا تعبد من دون الله. في هذا الباب يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، الحد المعروف في القبور والمرخص فيه هو أن الأموات يسلم عليهم إذا كانوا في البلد، يزورهم أهل البلد للسلام عليهم ولتذكر الموت وللعبرة والموعظة وللدعاء لهم والترحم عليهم، ففيها موعظة للزائر وفيها دعاء للمزور. فإذا تجاوز ذلك الحد فإنه غلو، فإذا دعوهم فقد غلوا فيهم، وإذا بنوا على قبورهم فهذا غلو، وإذا أسرجت القبور طوال الليل أسرج القبر فهذا من الغلو، وإذا جصص القبر فإن هذا من الغلو، لأنه ينهى لأنه يلفت الأنظار. وكذلك إذا كتب عليها كتابات فإن هذا أيضا مما نهي عنه، والنهي عنها يعتبر من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. شدد وجاء النهي عن الكتابة على القبور، مخافة الغلو فيها، الكتابة لا تصل إلى الشرك. جاء النهي عن إسراجها وهذا أيضا وسيلة، جاء النهي عن رفع القبور وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته وهو من الوسائل، جاء النهي عن تجصيصها أي اطلاؤها بالجص الذي هو القصة البيضاء التي تطلى بها الحيطان، ذلك من الوسائل. ومع ذلك فعل القبوريون مثل هذا كله وغلوا في هذه القبور. في الآية الأولى النهي عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لا يأنف ولا يترفع عن العبودية لله، فهو عبد من عبيد الله تعالى، كما في قول الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إلى قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأخبر الله وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فهو عبد ورسول مرسل كسائر الرسل الذين نزل عليهم الوحي، والرسل بشر ليسوا ملائكة وليسوا آلهة، فلا يحق أن يرفع فوق قدرهم. وخاتمهم أفضلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الغلو وكان يجلس على الأرض ويقول إنما أنا عابد، أجلس كما يجلس العابد وآكل كما يأكل العابد. ولما جاءه أعرابي وأظهر الهيبة له خاف أنه يتوهم أنه ليس من البشر، فتواضع وقال إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني لم أصل إلى الملائكة ولا إلى رتبهم، بل أنا بشر. وقال في لما حصل عليه السهو قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولما قالوا له قال له المشركون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخرها قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فلم يخرج عن صفة البشرية أي أنه بشر، فلم يتجاوز هذا الوصف. ثم ميزه الله تعالى بأنه أنزل عليه الوحي وأرسله إلى الناس، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإذا كان كذلك وهو أفضل الخلق فكيف بشمسان، وكيف بتاج، وكيف بعبد القادر، وكيف بالتاج التجاني ونحو ذلك، فإنهم أقل رتبة منه صلى الله عليه وسلم. ثم الآية الكريمة قول الله تعالى ولا تذرن آلهتكم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الأصنام بقيت في العرب، قيل إن الذي أثارها وبعثها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف الخزاعي، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. هكذا ذكروا أنه أوحى إليه الشيطان أو بعض الكهان الذين تلابسهم الشيطان، فقال على سجع الكهان: ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فوجد هذه الأصنام التي هي ود وسواع إلى آخره، وتفرقت في الأرض وعبدت مع أنها صور قديمة من عهد نوح، أو أنهم سموا هذه الأخشاب الجديدة التي أثارها الشيطان لعمرو بن لحي سموها بأسماء تلك الأصنام القديمة التي كانت في قوم نوح. ذكر ابن عباس أنها أسماء رجال صالحين صلاحهم بالعلم والعمل، يعني أنهم عباد يتعبدون يعبدون الله تعالى ويخضعون له ويخشعون، وكذلك أيضا يخافون من الله، وأنهم يعلمون العلم ويدعون جلساءهم يدعونهم إلى العلم وإلى العمل. رجال صالحون يذكرون أنهم قبل نوح بقرنين أو نحوه، ثم لما ماتوا كأنهم ماتوا متقاربين في زمن متقارب، يمكن في سنة أو في سنتين، وكأنه لم يكن بدلهم من يقوم مقامهم من يخلفهم فيما هم فيه. ولما ماتوا حزن أهلهم وتلاميذهم وجلساؤهم، فعند ذلك أوحى الشيطان إلى أهلهم وإلى تلاميذهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم صور نحتها من حجارة أو نحوها وسموها بأسمائهم على هياكلهم. هذا مجلس يجلس فيه ود، هذا هو ود، وكذلك يغوث ويعوق ونسر. فكانوا إذا رأوهم تذكروا عبادتهم، تذكروا هذا ود الذي كان من عبادته كذا وكذا. ولما طال الزمان ونسي العلم وطال العهد أوحى الشيطان إلى أسلافهم إلى أولادهم أن من كانوا قبلكم يتبركون بهم يتمسحون بهم، فغلوا فيهم شيئا فشيئا إلى أن جعلوهم آلهة تعبد من دون الله، أصبحت آلهة. ولذلك نص على أنهم آلهة، ولهم أيضا آلهة غيرها، ذلك لأنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، يعني ولا تذرن الآلهة الأخرى، كأن لهم آلهة غيرها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء، فدل على أن لهم آلهة غير هؤلاء. يقول ابن القيم رحمه الله: تكلم على عباد القبور والغلاة فيها كلاما بليغا مذكورا في كتابه إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، لما ذكر مكائد الشيطان قال: ومن كائده دعاء الناس إلى الغلو في الأموات وفي القبور، ثم ذكر أدلة كثيرة وبين حال المشركين القبوريين وأورد آثارا تدل على أنهم عبدوا القبور من عهده من زمانه، وأن كثيرا من العلماء ردوا عليهم واستوفى الأحاديث التي تدل على النهي عن الغلو والتي فيها النهي عن عبادة الأموات والقبور من دون الله. ونقل بعض كلامه صاحب فتح المجيد، ولكن اختصره اختصارا كثيرا، وكلامه موجود في إغاثة اللهفان. فكلمته هنا يقول: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، جعلوا صارت عبادتهم مراحل: أولا العكوف على القبور من الحزن، يعني من الحزن عليهم عكفوا على قبورهم يتذكرونهم ويتذكرون أعمالهم، بعد ذلك جاء الشيطان وقال: أريحوا أنفسكم، صوروا تماثيلهم، وكل واحد يأخذ له صورة وانصبوها في مجالسهم. ولما صوروا تماثيلهم بعد مدة جاء الشيطان إلى الأولاد والأحفاد وقال لهم: ما نصبوا إلا ولهم مكانة، لماذا لا تدعونهم مع الله؟ ادعوهم. فزين لهم الشيطان فدعوهم من دون الله، فأصبحوا أوثانا معبودة من دون الله. هذا معنى قوله أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى إطراؤهم لعيسى قولهم: إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا غلو جعلوه هو الله، تعالى الله عن ذلك. وقالت النصارى: المسيح ابن الله، هذا أيضا غلو جعلوه ابنا لله. وقالوا أيضا: إن الله ثالث ثلاثة، النصارى يعبدون ثلاثة ويسمونها الأقانيم الثلاثة، ويقولون عيسى وأمه وروح القدس. ولذلك قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أخبر تعالى بأنه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يتبرأ من هذه المقالة، وأنهم افتروا عليه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو الذي قاله، أن يعبدوا الله ربي وربكم، فغلوا وجعلوه إلها، جعلوه هو الله. فيحذر صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم لما غلوا وجعلوه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فصرفوا له حق الله، صرفوا له العبادة، فصاروا يعبدونه من دون الله أو يعبدونه مع الله. فكأنه صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته ويقول لهم إني أخشى أن تفعلوا كما فعلوا، تعبدوني وتدعوني مع الله تعالى. وقد وقع ما خافه بكثير في كثير من الناس الذين يدعون أنهم مسلمون. أتذكر أن مرة خرجنا من أحد أبواب الحرم واشتد الزحام، وسمعنا واحدا رفع صوته وقال يا رسول الله، كأنه يقول أنقذنا من هذا الزحام. هذا دعاء لغير الله. وذكر لنا أحد الشباب سمع رجلا وهو في الطواف أو بعدما انتهى يقول مدد يا رسول الله، نصحه وكأنه جاهل وجاء إلي وأقنعته أن هذا دعاء لغير الله، وقرأت عليه قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكان يعرف الآية. هكذا هؤلاء غلوا. وذكر أحد الإخوة أحد المشايخ عبد الله بن سعدي العبدلي له رسالة في بعض المنكرات التي تكون في قضى الظهير وتلك الجهات، أن رجلا كان معه بقر يسوقها وصعد بها عقبة مرتفعة فسقط منها ثور، فأخذ يدعو يا محمد يا محمد أنقذه يا محمد، ولكن الثور أخذ يتدحرج وتكسر، فأخذ يدعو الجن ويقول يا جن أنقذوه، محمد يشتهي المرقة. كأنه يشير إلى أن محمد ما أجابني لأنه يحب أن يموت هذا الثور ويطبخه ويشرب من مرقته. هكذا توهم، ما يدل على أن هناك من دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك كثير. فالذي خاف منه صلى الله عليه وسلم لا تطروني وقع فيه هؤلاء. ثم الإطراء يدخل فيه أيضا الزيادة في المدح وإعطاؤه شيئا من حق الله تعالى. وقد وقع كثير في هذا الإطراء، متقدمون ومتأخرون. فمن ذلك ما جاء في قصيدة البوصيري والتي يقول فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى قوله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا إلا فقل يا زلة القدم. وهذا غلو، وهذا إطراء، كأنه يقول: خذ بيدي في يوم القيامة تنقذني، إن لم تأخذ بيدي فإني قد أزل وأكون في العذاب، ما لي سواك، ما لي من ألوذ به سواك. أليس هذا غلو؟ أليس هذا إطراء؟ وهناك أيضا كثيرون، ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أبياتا نقلها عن بعض المؤلفات فيها أيضا غلو كثير، حتى أنه بعضهم ما أبقى للنبي لله سبحانه وتعالى شيئا، ما خاف منه صلى الله عليه وسلم، وقع هذا الغلو وهذا الإطراء: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم إن أئمة الدعوة ردوا هذه القصيدة، قصيدة البوصيري، وكتبوا عليها تحذيرا أن تقرأ، وكان هناك من ينافح ويرد عليهم، منهم شيخ يقال له ابن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، انتصر للبوصيري وقال: يكفيه براءة قوله في قصيدته: دع ما ادعت النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فيقول: إن هذا دليل على أنه ما قال بقول النصارى. نقول: إنه قال بقولهم، بل أشد، إذا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جعله معبودا وجعله عالما للغيب، فقد شابه النصارى في المعنى، وإن لم يقل إن محمدا هو الله. وهكذا أهل الباطل ينصر بعضهم بعضا. رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده المطبوع بيان الحجة في الرد على اللجة، كان يلقب اللجة. أما حديث ابن عباس الذي لم يذكر اسمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه ابن عباس، والظاهر أنه رواه عن أخيه الفضل، وذلك لأنه لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قال للفضل: ناولني سبع حصيات أرمي بهن جمرة العقبة، فجمع له سبع حصيات مثل حصى الخلف، فأخذ يقلبها في يده ويقول: بمثل هذا فارموا يا عباد الله، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأراد بذلك الغلو حتى في هذه العبادة التي هي رمي الجمار، يعني اقتصر على هذه الحصيات، فإن من الغلو أن ترموا بحصيات أكبر، حصيات كبعر الإبل أو حصيات كملء الكف، هذا من الغلو في الدين. هذا الحديث عام في النهي عن الغلو في الدين، ولا شك أن من الغلو الغلو في الأموات، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه شيئا من حق الله، الغلو في علي، الغلو في العباس، الغلو في الحسن أو الحسين، وكذلك الغلو في عبد القادر، والغلو في تاج، والغلو في شمسان، والغلو في غيرهم من هؤلاء الذين أعطوهم شيئا من حق الله تعالى. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وذلك لأنهم غلوا في أنبيائهم وفي أوليائهم فعبدوهم من دون الله. ويأتينا بعض الأدلة في الباب الذي بعده والثالث إن شاء الله. أما قوله في حديث ابن مسعود هلك المتنطعون، التنطع هو التشدد، التشدد في العبادات، هلكوا معنى أنهم ظلوا حيث تشددوا، فيدخل في ذلك التنطع في رفع الإنسان أرفع من مكانته، يعني أرفع من حالته، يكون هذا من التنطع. هلكوا يعني وقعوا فيما هو هلاك معنوي وإن لم يكن هلاكا حسيا. فهذه الأدلة في هذا الباب تؤيد أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والله أعلم، وصلى الله. نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته،
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول أهل السنة والجماعة
في هذا الفصل يرد به على الخوارج وعلى المعتزلة، وذلك لأن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجونهم من الإسلام ويدخلونهم في الكفر ويستحلون قتالهم ويحكمون عليهم بأنهم بالنار خالدون مخلدون، فيستحلون قتلهم وسبي نسائهم، وكذلك يستحلون استرقاقهم أو استرقاق أولادهم وذرياتهم، فيجعلون الذنب كفرا ويجعلون العفو ذنبا، وذلك لأنه شبه لهم لما رأوا بعض الآيات فيها وعيد على معاصي فكانوا يعتقدونها يتعلقون بالآيات القرآنية ولا يقبلون الأحاديث النبوية، ولهذا ينكرون الشفاعة، ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه يخرج من النار أهل التوحيد ولو كانوا عملوا ما عملوا، أو أنه يشفع في أهل التوحيد ولا يدخلون النار، فأنكروا ذلك كله. ولأجل ذلك ظهر منهم بطشهم بالمسلمين، بطشهم بهم وقتالهم، وقد وقع قتالهم في عهد علي رضي الله عنه فقاتلهم في النهروان، وكذلك استمروا في قتال المسلمين إلى آخر القرن الأول لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أرادوا أن يبايعوه وقالوا إنه خليفة عادل، ثم جاءوا إليه وقالوا نبايعك على أن تخلع ولاية الذي بعدك والذي هو يزيد بن عبد الملك، فقال إني لست أنا الذي وليته، ولكن قالوا إنك إذا أقررته كنت بذلك على خطأ، فخاف بعض أن يعزله وحصل ما حصل. والحاصل أنهم لم يزالوا يقاتلون المسلمين من سنة 36 إلى آخر القرن، ثم جاء بعدهم المعتزلة وأخذوا عقيدتهم إلا أنهم غيروا فيها، فصاروا يخرجون أصحاب المعاصي من الإيمان ولا يدخلونهم بالكفر، ويجعلونهم في منزلة بين المنزلتين، لا مسلمون ولا كفار، لا نواليهم على أنهم مسلمون مثلنا ولا نقاتلهم ولا نقول إنهم يستحقون القتال ولا نسبي ذراريهم ولا نستحل أموالهم، ولكن نخرجهم من الإسلام ومن الإيمان. ثم في الآخرة يتفقون مع الخوارج أن أصحاب الكبائر مخلدون ولهذا في النار، ولهذا لا يقولون بالشفاعة، ينكرون أحاديث الشفاعة، وهم الذين بقوا واشتهروا وكثرت مؤلفاتهم يؤيدون فيها ما يعتقدونه من هذه المذاهب. رد عليهم أهل السنة وبينوا أن المعاصي لا تخرج من الإيمان، وبينوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. كان هناك خلاف بين أهل السنة في تعريف الإيمان، حيث أن أتباع أبي حنيفة يرون أن الإيمان هو التصديق، ويسمون مرجعة الفقهاء فيقولون إن مجرد التصديق يصير إيمانا، والأعمال ليست من مسمى الإيمان، مهما كانت تلك الأعمال فإنها ليست من الإيمان. يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجعة الفقهاء، لأنهم أرجعوا الأعمال يعني أخروها عن مسمى الإيمان، ولأنهم يغلبون جانب الرجاء، كأنهم يقولون إننا نرجو ويصرون على الذنوب، ويعتقدون أن المعاصي لا تضر أصحابها، ويقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل. فلذلك عظمت المصيبة بهم في تساهلهم في أمر المعاصي واعتمادهم على رحمة الله وعلى مغفرته. ويقول قائلهم: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وما علموا أن المعاصي تضر صاحبها، وأنها قد تسبب وقوعه في الكفر، وقوعه في الكفر لأن المعاصي بريد الكفر، وإذا لم يخرج من الإيمان فقد تسبب العذاب، فإن الله تعالى قد يعذب أصحابها، قد يدخلهم النار، قد يبقون في النار مئات السنين، وإن كان في النهاية يخرجون بشفاعة الشافعين. فالآن عندنا طائفتان: طائفة المرجئة الذين يسهلون في أمر المعاصي، وطائفة المعتزلة الذين يخرجون أصحاب المعاصي من الإيمان. توسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ويقول بعضهم عمل القلب واللسان والجوارح، وبعضهم يقول إن اللسان ليس له عمل وإنما له قول. فالإيمان قول القلب واللسان، قول وعمل القلب والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا هو الإيمان. وأن الأعمال من مسمى الإيمان. ولما كان هذا المذهب الذي هو مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، انتشر في القرن الثاني، سيما وأنه من أتباع أبي حنيفة، حذر السلف منهم. ولذلك البخاري رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وصرح بقوله وهو قول وفعل، يعني ردا على من قالوا إن القول والفعل ليس من الإيمان وقالوا إن الإيمان هو الاعتقاد. ثم ذكر الآيات والأحاديث وجعل لها أبوابا، فهو يقول: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، الجهاد من الإيمان. ثم يذكر أيضا حديث شعب الإيمان أنه بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أنها كلها من الإيمان، وهذا كله يرد على هؤلاء المرجئة. وقد حذر منهم كثير، وقد أورد الخلال أبو بكر الخلال في رسالة كتابه كتاب السنة الكثير من الآثار التي في التحذير منهم، أي من هؤلاء المرجئة، وذلك لأنهم يسهلون أمر المعاصي، ولأنهم لا يرون أنها تضر أصحابها، فلذلك كثر التحذير منهم في هذه الكتب. المخالفون هاهنا منهم من غلا وهم الخوارج والمعتزلة، ومنهم من جفا وهم المرجئة. والمرجئة اشتهروا بمرجئة الفقهاء، وهناك طوائف أخرى غير من المبتدعة الذين يقال لهم مرجعة وهم مع ذلك ليسوا من أهل السنة. فالحاصل أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم فصل فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، Thank you.
حي على الفلاح.
الدين هو الإيمان، يعني الشريعة كلها، ويقال الإيمان من الدين، وذلك لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بأركانه، ثم عن الإيمان ففسره بأركانه، ثم عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءتاكم يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله من الدين، مع أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإسلام. فالدين والإيمان قول وعمل واعتقاد. قول القلب يعني حديث القلب، القلب يتحدث ويفكر، فيكون هذا كله من الإيمان، يدخل في ذلك ما يتحدث به الإنسان بقلبه. وقول اللسان الذكر والقراءة والدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف وما أشبه ذلك، هذه من أقوال اللسان، فكلها داخلة في الإيمان. عمل القلب: المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، من أعمال القلب كلها من الإيمان. عمل الجوارح: الصلاة، الركوع، السجود، الطواف، الإحرام بالحج أو بالعمرة، الجهاد، هذا كله من عمل الجوارح، هذا كله داخل في الإيمان. فيقال: الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج والأمرة والجهاد من الإيمان، وكل الأعمال التي أمر الله بها داخلة في الإيمان. كذلك أيضا من العقيدة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد أخبر الله تعالى عن زيادته كما في قوله تعالى: فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فدل على أن الدين والإيمان يزيد. وقال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، في سورة المدثر أثبت بأن المؤمنين يزدادون إيمانا. وقال تعالى في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى في سورة التوبة: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فهذه مواضع ذكر الله تعالى فيها أن المؤمنين تزيدهم الآيات إيمانا، وذلك لأنهم إذا صدقوا بها ازداد ما في قلوبهم من التصديق وقوي. ثم بعد ذلك انبعثت جوارحهم فعملوا، فأعمالهم التي يعملون تكون زيادة في الإيمان إذا سمعوا الآيات التي فيها أوامر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأولا يعتقدونها فيزيد إيمان القلوب، وثانيا يطبقون يركعون يسجدون ويجاهدون، ويجاهدوا في الله حق جهادا، فيكون ذلك زيادة الإيمان بهذه الأعمال. ثم كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، لأنه إذا فقد ما يزيده فقد نقص، أو أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان. فالرجل يتكلم بكلمة من الخير يزيد إيمانه، يتكلم بشر ينقص إيمانه، ينظر إلى ما يعتبر به، ينظر في القرآن أو نحو ذلك يزيد إيمانه، ينظر إلى الصور الفاتنة ونحو ذلك ينقص إيمانه، ينفق نفقة في وجوه الخير يزيد إيمانه، ينفقها في وجوه الشر في الغناء والزمر ونحو ذلك ينقص إيمانه، يستمع مثلا إلى القرآن والذكر والعلم يزيد إيمانه، يستمع إلى الغناء والزمر واللهو واللعب ينقص إيمانه، وهكذا. فالله تعالى أخبر بالزيادة في قوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكلما يقبل الزيادة يقبل النقصان. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقلنا: ما نقصان ديننا؟ فقال: أليس إذا هابت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ فأثبت أن هناك نقصان، فدل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل القبلة هم عموم المسلمين الذين يستقبلون القبلة، يستقبلونها في صلواتهم وتحن قلوبهم لها، يشتاقون إليها لأداء المناسك الحج والعمرة، يكونون من أهل القبلة. يخرج الكفار الذين قبلتهم غير ذلك، فقبلة النصارى المشرق، وقبلة اليهود بيت المقدس. قد كان قبلة للمسلمين ولكن الشيخ وجعلت قبلتهم قبلة أبيهم إبراهيم، فهؤلاء أهل القبلة. يدخل فيهم أهل البدع، لا نكفر المعطلة ولا نكفر الأشاعرة ولا الخوارج ولا الإباضيين ونحوهم، أي كل من كان يصلي إلى القبلة ويحن إلى القبلة فإنه لا يكفر، بل نقول إنهم قد وقعوا في معاصي وكبائر لا تخرجهم من الملة، إلا الذين بدعهم مكفرة. ومثلوا ببدعة غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، فإنهم على معتقدهم لا يعبدون شيئا، إذا عطلوا الله تعالى عن أسمائه. ولذلك صرح بكفرهم كثير من العلماء. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 50 في 10 أي 500 عالم. هكذا يكون أهل السنة كذلك الذين يشركون كالذين يعبدون غير الله من الأموات ونحوهم، لا شك أن شركهم أخرجهم من الملة، وذلك ولو كانوا يستقبلون القبلة، وذلك لأنهم أبطلوا أعمالهم بالشرك، فالشرك يحبط الأعمال. وكذلك المشركون من الرافضة فإنهم أيضا كفار، لأنهم يشركون يدعون الحسين وعليا ونحوهم. فأما أهل القبلة الذين ليس عندهم بدع مكفرة فإنهم لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر. أما إذا كان عندهم عقائد مكفرة فإنهم يكفرونهم. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني بين المؤمنين أخوة ولو كان معهم معاصي. والدليل قول الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا له مع كونه قاتلا. معنى ذلك إذا قتل إنسان آخر فهذا القاتل لأولياء المقتول أن يعفو عنه ويطلب الدية، فيقول الله تعالى: إذا عفوتم عن أخيكم فأنت أيها المعفو عليك أن تؤدي إليهم ما طلبوا من هذه الدية، سماه أخا، يعني أخوكم الذي قتل أباكم أو قتل ولدكم لم يخرج عن الإيمان، فإذا عفوا عنه فعليه أن يؤدي إليهم ما طلبوا، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كذلك آية القتال التي في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان كلهم من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مع كونهم يتقاتلون سماهم من المؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني التي تتجاوز الحد وتكون ظالمة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أمر بالإصلاح بينهم بعد قوله فأصلحوا بينهما، فذكر الإصلاح في هذه الآية مرتين، وذكر بعد ذلك الإصلاح في الآية بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة مع كونهم يتقاتلون، فذلك لأن هذا القتال قتال فتنة، ليس أنهم يكفرونهم. فهذا دليل على أنهم إخوة وإن كان حصل معهم كبائر ولو مثل القتل. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، الفاسق الذي عمل المعاصي لا يخرجونه من الإيمان بالكلية، كما يقوله المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر ولا يخلدونه بالنار. المعتزلة يسلبون منه الإيمان ولا يدخلونه بالكفر ويحكمون في الآخرة بأنه من أهل النار. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يشمله اسم الإيمان ولو كان عنده معاصي. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يجزي أن يعتق عبدا مؤمنا ولو كان ذلك العبد عنده معاصي، ولو كان يزني، ولو كان يسرق، ولو كان يسكر، يصدق عليه أنه مؤمن، فإذا أعتقه من عليه رقبة أجزأ ذلك عنه. وأما الإيمان المطلق، الإيمان المطلق الذي يقال هذا مؤمن إيمانا مطلقا، فإنه لا يدخل فيه العاصي، لأن العاصي ناقص الإيمان. ذكر الله تعالى الإيمان المطلق في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر لهم خمسة صفات، ومع ذلك فإن هذه الصفات متى توفرت تبعها غيرها، تبعها كل ما سواها وما يلحق بها من الأعمال الصالحة، لأن الذي إذا تليت عليه آياتنا زادته إيمانا لا بد أنه يزداد أعمالا صالحة، فيؤدي العبادات وأركان الإسلام وأركان الإيمان ونوافل الطاعات وما أشبه ذلك، فإن ذلك هو الذي يزيد به إيمانا. وكذلك قوله تعالى في الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء ذكر أنهم مؤمنون وذكر أن هذه كلها من الإيمان، الجهاد في سبيل الله، آمنوا بالله، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكذلك قوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فجعل هذه كلها من الإيمان، وجعل المؤمنين حقا هم الذين يكونون هكذا. فإذا جاءتنا هذه الصفات فإننا نقول إنها تدل على الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وإذا جاءتنا الآيات العامة نقول هذا الإيمان الذي هو مطلق إيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اختلف في تفسير ذلك، فقيل إن الإيمان الحاجز القوي الذي يملأ قلبه يمنعه من الزنا، فإذا زنى دل على ضعف الإيمان الذي في قلبه، لو كان إيمانه قويا لزجره عن هذا الذنب. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الذي يتعاطى السرقة وأخذ الأموال بخفية لو كان إيمانه ملأ قلبه لحجزه ذلك عن أن يقدم على هذه السرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لمنعه ذلك، وذلك لأنه والحال هذا يكون ممتلئا قلبه بالإيمان، فيعرف أن الله حرم الخمر فيتجنبها. وكذلك قوله: ولا ينتهب نهبة، أن يختطف مالا انتهابا ويهرب به، ذات شرف أي ذات مكانة يرفع الناس إليه بها أبصارهم، سواء أن يأخذها قهرا وغصبا أو ينتهبها ويهرب بها، لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن. جاء في بعض الروايات والتوبة معروضة بعد، يقول بعض العلماء إن الإيمان ينزع عنه ويكون عليه كالظلة، فإذا تاب وندم ورجع رجع إليه الإيمان. ويقول بعضهم إن المنفي هو كمال الإيمان، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان بل يكون ناقص الإيمان. فنحن نقول في مثل هؤلاء أن هذا الزاني ناقص الإيمان، أو نقول إنه مؤمن بإيمانه الذي هو عقيدته فاسق بكبيرته فيسمونه فاسقا ولا يطلقون عليه كافرا، فيكون الفسق أخف من التكفير. فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم، الاسم المطلق أن يقال إنه مؤمن كامل الإيمان، وأما مطلق الاسم فيقال إنه ناقص الإيمان. والله أعلم، وصلى الله على محمد.